أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أدلة الجواز، ذكرنا الروايات الثلاثة الواردة في إمامة المرأة والنساء، وكان المناقشة في هذه الروايات هي أن هذه الروايات لا أطلاق فيها من الجهة التي نبحث عنها، لأنها هي مسوقة لبيان حكم آخر، ليست مسوقة لبيان مشروعية الجماعة في النافلة حتى نتمسك بإطلاقها، وإنما هي مسوقة لبيان جواز أن تأم المرأة شنو النساء، مسوقة لبيان هذا أن تأم المرأة شنو النساء. وبينت أحكام هاي، شنو الشروط لهذا، بينتها متى يجوز للمرأة أن تأم النساء ومتى شنو لا يجوز، بينت هذه الأمور وكلها مرتبطة بماذا، بإمامة المرأة من النساء. صحيح قالت أنها تأمهن في النافلة، لكن قالت في قبالها ولا تأمهن شنو الفريضة. المنظور هو هذا، إمامة المرأة من النساء، تتوسطهن، ما تتقدم عليها، يقفن على جانبيها، بين في هذه النساء الروايات، هذه كل شروط كلها بينت. وبين أيضا في أنه متى يجوز هذا ومتى لا يجوز، فبين الإمام بأنها إمامة المرأة للنساء تجوز وين في النافلة ولا تجوز في الفريضة. هذا معناه أن الإمام صدد بيان هذا الحكم، وليس هو في مقام بيان حكم آخر اللي نعبر عنه شنو مشروعية جماعة في ماذا، في النافلة. ولذا هو ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بإطلاق الرواية من هذه الناحية، يعني لا يمكننا أن نقول بأن الرواية تدل على ماذا، على مشروعية الجماعة في مطلق النوافل كما هو المدعى في محل الكلام، وهذا ما يثبت الطائفة الثانية تدل على جواز شنو، جواز مشروعية الجماعة في النوافل مطلقا، هاي ما هي دلالة على، كان هذا الإشكال. سيد القواعد الكلام يقول أن هذا الجواب يقول لا يتم في صحيحة الحلبي، هي واحدة من الصحاح الثلاثة التي ذكرناها، لا يتم في صحيحة في جميع الروايات لا سيما صحيحة الحلبي غير المسبوقة بالسؤال. صحيح الروايات كلها مسبوقة بالسؤال إلا صحيح الحلبي، ابتداء الإمام يذكر هذا الشيء، ليست مسبوقة بالسؤال. فإن الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة الحلبي يقول قد حكم فيها ابتداء بمشروعية إمامتها لهن في النافلة، ابتداء هو قال هذا في صحيحة الحلبي، فتكون مسوقة لبيان هذا الحكم. إذا كانت مسوقة لبيان هذا الحكم يصح التمسك بإطلاقها، يعني مسوقة لبيان مشروعية كما يعبر إمامتها لهن في النافلة فيتمسك بإطلاقها. اللي يلاحظ على هذا الكلام الظاهر أنه ماكو فرق بين هذه الروايات الثلاثة. قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي ابتداء يأمهن تأمهن في النافلة ولا تأمهن في ماذا، في الفريضة، هذا هم مسوق لبيان حكم يرتبط بماذا، بإمامة المرأة للنساء، مسوق لبيان حكم مرتبط بإمامة المرأة للنساء، وأن هذه الإمامة جائزة في النافلة وغير جائزة في الفريضة. ما نقدر نقول بأن هذه العبارة الابتدائية من قبل الإمام هي في مقام بيان مشروعية الجماعة شنو في النافلة، وإنما هو قاعد يبين صحة وجواز إمامة المرأة من للنساء. يقول هاي إمامة المرأة للنساء تجوز في ماذا؟ في النافذة، ولا تجوز في الفريضة، لأن هو في مقام بيان هذا الحكم، في مقام بيان أن المرأة متى تكون، متى يجوز لها أن تأم النساء ومتى لا يجوز لها أن تأم النساء. تفرق بينهم، قال يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة، لأنه ليس في صدد بيان مشروعية الجماعة في النافلة. حتى في هذه الرواية اللي هي يقول ما مسبوقة بالسؤال، وبعبارة أخرى أن هذا الكلام، هذا المقطع من صحيحة الحلبي هي مثل الموجود في صحيحة هشام بن سالم، يقول تأمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا. نفس العبارة، هنا قال تأمهن في النافلة، هنا قال تأمهن في النافلة، لا تأمهن في المكتوب فريضة، هنا قال ذلك. مجرد تقدم السؤال في صحيحة هشام بن سالم وعدم تقدمه في صحيحة الحلبي، الظاهر أن هذا لا يفرق بينهما، يعني لا يجعل الإمام في صحيحة الحلبي هو في مقام بيان مشروعية الجماعة شنو في النافلة، ما يجعل هكذا. وعلى كلا التقديرين في كلا الروايتين هو في مقام بيان جواز، أو في بيان حكم، أنظر في مقام بيان حكم إمامة المرأة المن للنساء، ومتى يجوز ومتى شنو لا يجوز، هو في مقام بيان هذا. والحاصل أن التأمل في الروايات يقضي بأن الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم إمامة المرأة للنساء، وأنه متى يجوز ومتى لا يجوز، وما هي شروطه، وذكر عليه السلام شروطه، وأنه يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة، ولا يفهم من ذلك أنه في مقام بيان مشروعية الجماعة من مشروعية الجماعة في النافلة، حتى يتمسك بماذا؟ بإطلاقه. يعني شوف الإمام عليه السلام في صحيح الحلبي ماذا قال؟ قال كأمهن في النافلة، مو شيء، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في الفريضة في المكتوبة، ولا تأمهن في المكتوبة. قاعد يقول تأمهن، يعني قاعد يبين حكم إمامة المرأة المن للنساء، وفي مقصد البيان هذا إمامة المرأة المن للنساء. فهذا الكلام اللي ذكره يعني مو الفرق بين الروايات مو واضح. أكو شيء آخر يمكن أن يذكر، أنا ما له علاقة بهذا اللي ذكر، شيء آخر، وهو أنه صحيح قال هذا الشيء، هو في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان إمامة المرأة المن للنساء، لكن موضوع هذا الحكم شنو هو؟ النافذة، يعني جواز إمامة المرأة للنساء موضوعه جعله شنو؟ النافذة، تأمهن في النافذة. فذكر الموضوع، ذكر الموضوع. أكو مطلب يذكر في أمثال هذه الموارد، لأن المتكلم إذا كان في مقام إثبات حكم لموضوع هو يكون في مقام بيان كلا الأمرين، يعني في مقام بيان الحكم، فإذا كان أكو شك يمكن التمسك بإطلاق من جهة المحمول، كما أنه يكون أيضا في مقام بيان الموضوع، بمعنى أنه هو في مقام بيان أن موضوع الحكم هو شنو هو هذا، الخمر حرام، الخمر حرام، الناس يقول هو في مقام بيان الحرمة المن للخمر، لكن هو أيضا في مقام بيان أن موضوع الحرمة هو شنو هو الخمر، ويريد يبين أن هذه الحرمة شنو موضوع، قاعد يقول أن موضوع هو ماذا؟ هو الخمر. إذا كان موضوع الخمر حينئذ يكون يصح التمسك بالإطلاق، شكينا في أن هذا مثلا هل تثبت له الحرمة أو لا نتمسك بإطلاق الخمر، لأن الخمر مطلق في الرواية ولم يقيد بقيد أن الخمر المتخذ من العنب أو الخمر المتخذ من شنو من الزبيب مثلا، ما أبين هذا. فمقتضى الإطلاق شنو؟ أن الحرمة تثبت لمطلق شنو؟ مطلق الخمر. من يقدر نقول بأن المتكلم ليس في مقام بيان الموضوع وإنما هو في مقام بيان المحمول فقط؟ فنتمسك بالإطلاق من ناحية المحمول، لا هو في مقام بيان المحمول وفي مقام بيان الموضوع. في مقام بيان المحمول يعني يريد يقول بأن الحكم الذي يثبت لهذا هو هذا هو الحرمة، نقدر نتمسك بالإطلاق من ناحيته إذا فرضنا الشك في هذا. كما أنه من جهة أخرى ويتبين أن موضوع الحرمة هو شنو، هو هذا. إذن هو في مقام بيان ما هو موضوع الحرمة عندما يقول الخمر حرام، يعني يقول بأن موضوع الحرمة هو الخمر ذات الخمر، للخمر شنو المقيد. هذه الفكرة يمكن تطبيقها في محل الكلام، إذا أمكن تطبيقها في محل الكلام حينئذ معناه أنه يمكن التمسك بإطلاق هذا النافلة في هذه الروايات، بأن نقول بأنه صحيح هو قاعد يبين جواز إمامة المرأة للنساء، لكن هو هذا الجواز ذكر له موضوع شنو موضوعه، متى يجوز للمرأة أن تأم النساء؟ يجوز للمرأة أن تأم النساء النافلة، موضوعه والنافلة. فإذن هو في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان متى يجوز للمرأة أن تأم شنو النساء، يقول أنه يجوز لها أن تأم النساء في ماذا؟ في النافلة، وذكر النافلة مطلقة من دون قيد، فيمكن أن يكون فيمكن التمسك بإطلاقها من هذه الجهة. هذه الفكرة إذا طبقت على محل الكلام حينئذ قد يكون كلام السيد الخوي قد صلى الله نفسه وارد. هذه الروايات المانعة وتلك هي الروايات المجوزة وتلك هي الروايات ماذا المانعة. الحصيلة النهائية التي ننتهي إليها هي أنه تبين مما تقدم تمامية بعض روايات الطائفة الأولى، الطائفة المانعة من الجماعة في النوافل، على الأقل رواية الفضل بن شعبان تممناها سندا، ورواية سليم بن قيس أيضا بناء على تجاوز ماذا تجاوز إشكال الإرسال. هاي الروايات المانعة، لأن هناك ما تمم من الطائفة الأولى سندا ودلالة. أما روايات الجواز فحينئذ بناء على هاي النقطة الأخيرة اللي ذكرناها، فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات، وبالتالي يثبت ماذا؟ يثبت الجواز في مطلق النافلة. لكن وين هذا في خصوص إمامة الشنو النساء؟ هاي الروايات الثلاثة الأخيرة، الصحاح الثلاثة الأخيرة، في مطلق النافلة يمكن للمرأة أن شنو أن تأم النساء في مطلق النافلة، فتدل على مشروعية الجماعة في مطلق النافلة لكن للنساء. نقدر نتعدى من النساء للرجال هذا الكلام، إذا تعدينا هنا تكون من أدلة الجواز مطلقا، إذا تعدينا للرجال يقول ما فرق بين شنو بين النساء وبين الرجال. إذا جاز وكانت الجماعة مشروعة للمرأة في النافلة أن تأم النساء، هذه المشروعية أيضا تثبت إما للرجال، بعبارة أخرى أنه احتمال الفرق بينهما وارد أو مو وارد، لأن نقول أن الرجل لا يجوز له أن يأم الرجال في ماذا في النافلة، لكن المرأة يمكن لها أن تأم ويجوز لها أن تأم النساء في ماذا في النافلة. هذا الفرق بينما محتمل أو غير محتمل، إذا ما احتملنا الفرق نتعدى إلى هذا وتكون هذه الرواية تامة. أما إذا احتملنا الفرق قلنا لعل هنا خصوصية المرأة، وإن كان هذا حسب الظاهر بعيد، ظاهر البعيد أن هناك خصوصية للمرأة بحيث يشرع لها ماذا أن تصلي جماعة في ماذا في النوافل، أن تأمهن في النوافل، خصوصية للمرأة، ولا يكون هذا الحكم ثابت للرجال، هذا بعيد عادة. مضافا إلى الرواية الأولى صحيح عبد الرحمن، أن صحيح عبد الرحمن يعني وإن كان خلاف ما يقولونه لا نراها مختصة بنوافل شهر رمضان. ظاهر الرواية أنها عام النافلة مطلق النافلة. نعم الرواية مقيدة في رمضان، أي يقول بأنه صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، لأنه ظاهر أن النافلة مطلقة، مطلق النافلة، صليها بأهلك، صل بأهلك قلنا الظاهر أمة الجماعة، يعني ما قبلنا ذاك الوجه اللي يقول بأنه صليها يعني شنو في بيتك، يعني خلاف الظاهر، ممكن نقول ما ممكن بس خلاف الظاهر. فبناء على هذا تكون دليل على نعم الرواية متصل بشهر رمضان. إذا قدرنا نتعدى من شهر رمضان إلى غيره لعدم احتمال الفرق، حينئذ أيضا تكون دليل علما على الجواز، ويظهر أنه أكو تعارض بين هاتين الطائفتين، الطائفة الأولى فيها ما يدل على الجواز في النوافل، الطائفة الثانية فيها ما يدل على المنع في النوافل. إذا وصلت النوة إلى التعارض ترجيح مع من؟ الظاهر أن الترجيح مع الطائفة الأولى، يعني مع روايات المنع، باعتبار أنها هذا تكون مخالفة إما للعامة، وأحد المرجحات هو ماذا؟ مخالفة العامة. الظاهر أن العامة يذهبون إلى ماذا؟ إلى الجواز، فتكون المنع مخالفا للمنع العامة، وروايات الجواز عن الطائفة الثانية تكون موافقة للمنع العامة. إذا ناقشنا في هذا المرجح وما قبلنا هذا المرجح، حينئذ لابد أن تصل النوبة المنع إلى التصاحب بعد عدم وجود مرجح بين دليلين متعارضين، وقاعدة تقتضي شنو؟ التساقط. إذا تساقطا حينئذ نرجع إلى القواعد، القواعد تقتضي عدم المشروعية، القواعد تقتضي شنو؟ المانعة، القواعد تقتضي المانعة. سأما ببيان كما طرحوه ببيان أن هذه الصلاة وكيفية الصلاة أمور توقيفية لا تثبت إلا بدليل، جماعة أمر توقيفي لا يثبت إلا بدليل، فإذا ما بدليل كما هو المفروض أن تساقط الروايات كلها، ما بدليل فالأصل يقتضي شنو؟ عدم الجواز وعدم المشروعية، ما بتوقيفي، توقيفي لا بد دليل، وحيث لا دليل فحينئذ لا بد أن نلتزم بعدم المشروعية، إما بهذا البيان أو البيان الآخر، بأن نقول بأن الجماعة فيها أحكام خاصة مخالفة للأدلة، مخالفة للأدلة ثابتة قطعا، الأدلة الأولية ثابتة قطعا، من جملة الأحكام على تحمل الإمام القراءة عن شنو؟ عن المأموم، خلاف الأدلة تقول يجب شنو في الصلاة القراءة، ويجب قراءة الحمد وقراءة السورة، يعني يجب على المكلف المصلي هو نفسه يجب عليه أن يقرأ الحمد وشنو والسورة، هذه الأدلة الأولية ايش تقتضي؟ فيجي دليل يقول لا أنا ما يجب عليك، يتحمل عنك منه الإمام، هذا مخالف للأدلة الأولية، فإذا دل الدليل عليه نلتزم به بلا إشكال، واضح؟ فإذا فرضنا أنه الدليل فقد كما هو المفروض لأن الروايات تساقطت، الطوائف سقطت هذا التعارض، فما عندنا دليل يقول بأنه في النافلة يقدر الإمام يتحمل القراءة عن المأموم أو لا، شوف في هذا مو، إذا شوف في هذا نقول بأنه مقتضى الأدلة الأولية وجنب وأن هذا لا يجوز، يعني يجب على المكلف إذا صلى يجب عليه أن يقرأ بنفسه الحمد وجنب والسورة ولا يكتفي بقراءة الإمام. فالمقتضى القواعد الأولية هو عدم المشروعية، فنرجع إلى القواعد وبالتالي يثبت ماذا؟ المانع. فقد واحد يقول بأنه ممكن، ليش ما نقول بأنه في المقام أنه نرجع إلى المطلقات، وهذه المطلقات قد تكون مقدمة على القواعد. يا مطلقات يعني مطلقات الدالة على استحباب الجماعة. أكو عندنا مطلقات تدل على استحباب الجماعة مثل في إطلاقها لإثبات استحباب الجماعة في النافلة. لا تلاحظون الأدلة الخاصة في النافلة سقطت بالتعارض. نرجع إلى ما دل على استحباب الجماعة مطلقا مطلقا مو في خصوص النافلة كمرجع فوقاني نرجع إليه بعد شنو بعد التساقط. وهي الأدلة تدل على أن اسم الجماعة مستحبة دائما هي مستحبة في مطلق الصلوات ومنها شنو النافلة. هذه المطلقات بإطلاقها تشمل النوافل فنرجع إلى هذا المطلق الفوقاني عند التساقط وحينئذ نثبت المشروعية ونلتزم بالمشروعية بالرغم من تساقط هذه الأدلة المتعارضة. هذا قد يقال جواب عنا تقدم سابقا بأن شككنا سابقا في وجود إطلاق في هذه المطلقات باعتبار أن العمدة من هذه المطلقات هو وارد في مقام بيان أفضلية الصلاة جماعة من الصلاة شنو فرادى. هي الروايات اللي قرأناها سابقا هي تقول أن الصلاة جماعة إلى 25 كذا والصلاة فرادى إلى شنو واحد مثلا كذا. هي في مقام بيان أن الصلاة جماعة أفضل من الصلاة شنو فرادى وأن الثواب المترتب على الصلاة جماعة أكبر وأكثر مما يترتب على الصلاة شنو فرادى. هي في هذا المقام وقلنا سابقا بأن هذا المقام يعني المفروغية عن المشروعية يعني المفروغية فارغ عن المشروعية. بعدين نجي إلى مرحلة شنو التفضيل. الجماعة مشروعة عندما تكون مشروعية ونفرغ عن المشروعية نجي نقول بأنه شنو الصلاة جماعة أفضل من الصلاة شنو فرادى. وهذا معناه أن المتكلم ليس في مقام أصل المشروعية فلا يصح التمسك بإطلاق مثل هذه الأدلة. هي في مقام الأفضلية بعد الفراغ عن المشروعية فارغ عن المشروعية كأنها تقول هكذا بالضبط على تقدير مشروعية الجماعة فالجماعة أفضل من الصلاة شنو فرادى. هاي ترتب عليها ثواب بهذا المقدار هاي ترتب عليها ثواب أقل من هذا المقدار. لابد أن يكون المشروعية ثابتة في مرحلة سابقة وإلا إذا لم تكن المشروعية ثابتة في مرحلة سابقة ما له معنى للتفضيل لأن نقول أن الصلاة جماعة أفضل من الصلاة شنو فرادى. ولذا هذه الروايات لا إطلاق فيها من هذه المعنى ما بها إطلاق من ناحية مشروعية الصلاة شنو جماعة حتى نقول بأن مقتضى إطلاقها ولا إطلاق من ناحية استحباب واستحباب المشروعية نفس الشيء من ناحية استحباب الجماعة ما بها إطلاق فارض الاستحباب في مرحلة سابقة وتتكلم ماذا تتكلم عن أنه أيهما هو الأفضل أيهما معنى مشروعية الجماعة مفروغ منها. ولذا قلنا وشككنا في وجوب إطلاق في هذه الروايات فلا يمكن التمسك به ولذا في محل الكلام لا يمكن الرجوع إلى هذه المطلقات إلا بد أن نرجع إلى محتوى القواعد. وكما قلنا محتوى القواعد هو ماذا هو عدم مشروعية. هذا إذا وصلت النوبة لمن إلى الشك وتساقط هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. زين نرجع للمتن المتن يقول لي بأنه لا تشرع الجماعة لا تشرع لا تشرع الجماعة مسألة اثنين لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية. المراد من النافلة الأصلية يعني ما كان نافلة بحسب الأصل ما كان نافلة بحسب الأصل في مقابل ماذا هذا؟ في مقابل ما يكون نافلة بالعارض بحسب العصر هو نافلة، لكن يكون نافلة شنو بالعارض، ويمثل لذلك صلاة العيدين. صلاة العيدين إذا لم تتبع شرائط الوجوب تكون شنو نافلة، تكون مستحبة، تكون مستحبة، لكن هي في الأصل واجبة، في الأصل هي واجبة، لكن تكون واجبة بشرائط، فإذا لم تجتمع الشرائط تكون ماذا؟ تكون مستحبة. فصلاة العيدين هي ماذا؟ هي نافلة لكن شنو؟ بالعارض مو بالأصل. بالأصل هي ماذا؟ هي فريضة وواجبة وليست نافلة. أقول النوافل الأصلية يعني ما كان نافلة بحسب الأصل هذه لا تشرع فيها شنو؟ الجماعة. ثم يقول وإن وجبت بالعارض. صلاة العيدين قلنا واجبة بالأصل تكون نافلة بالعارض، النافلة بالأصل هو صلاة جعفر الطيار وصلاة ليل، ما كان نافلة بالأصل يقول هذا لا تشرع فيه الجماعة وإن وجد شنو بالعارض، حتى إذا صارت صلاة الليل واجبة بنذر أو نحوه، نذر أن يصلي صلاة الليل، نذر أن يصلي صلاة جعفر، صار صلاة جعفر واجبة لكن بيش بالنذر مو بحسب الأصل. واضح؟ هي صاحية، هي ليست واجبة بحسب الأصل، هي نافلة بحسب الأصل، لكن وجب شنو بالعارض. يقول حتى مثل هذه النافلة بحسب الأصل إذا وجبت بالعارض بنذر ونحوه هذه أيضا لا تشرع فيها شنو الجماعة. فالجماعة لا تشرع في النوافل بحسب الأصل سواء وجبت بعارض أو لم تجب شنو بعارض، وإن كان بعد النذر نقول أن صلاة جعفر صارت شنو واجبة لكنها ليست واجبة بالأصل وإنما هي شنو نافلة بالأصل. من أحكام النافلة بالأصل أنها لا تشرع فيها شنو الجماعة. وصلى الله على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية الكافي يرويها الشيخ بسنده عن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط. ظهر أنه إشارة إلى هذا الحديث المعروف أن أمرنا صعب مستصعب أو أمثاله لا يحتمله إلا النبي المقرب أو ملك مرسل كما قال عليه السلام. يقول ليس معنى أن أمرنا، ليس معنى احتمال أمرنا المطلوب من الإنسان ليس هو التصديق به والتسليم به والإيمان به، يقول هذا وحده ليس من احتمال أمرنا. قد الإنسان هو يصدق بكلامه، يصدق بما جاء به، يقبله، لكن هذا ليس هو فقط شنو من احتمال أمرنا المطلوب من عندنا. يقول ليس من لأنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط، من احتمال أمرنا ستره وصيانته، ستره وصيانته من غير أهله، من غير أهله، ستره وصيانته من غير أهله، من غير أهله مو إلا بالضرورة يعني طرف المقابل، لا حتى من عندنا لعله من غير أهله ما يتحمل هذا الكلام اللي تقوله تأخذ رأسك في نقلة لا ينسى، مو أهل لتحمل هذا الكلام، مو أهل لتحمل هذه الأمور. احتمال أمرهم أن نصون هذا الكلام عن غير ماذا، عن غير أهله، ولو كان من عندنا، لكنه لا يتحمل هذا الكلام، لا يتحمل ما أقوله ولو كان نقلا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن هذا لا يتحمل. من احتمال أمرهم صيانة أمرهم عن الشخص الذي شنو، عن الشخص الذي هو ليس متحملا، لا يقبله، لا يتحمله، وضعه في غير موضعه، هذا خلاف تحمل أمرهم عليهم السلام. ثم يقول له لما عليه السلام اقرأهم السلام، يوصيه لأصحابه، فاقرأهم السلام وقل لهم رحم الله عبدا اشتر مودة الناس إلى نفسه، اشتر يعني جلب مودة الناس إلى نفسه، حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون. قاعدة ونراعيها في مقام التبليغ، في مقام الكلام عندما نتكلم وناخذ راحتنا بالكلام، ونراعي هاي القاعدة، حدثوهم بما يعرفون واستروا عليهم. السر واضح، يعني هو إذا تدري أنه هو ينكر هذا الكلام، شنو فائدة أن نتكلم معه هذا الكلام؟ وإذا ينكره راح دخل في 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 محاذير، راح ينكر حكم من الأحكام الشرعية، ينكر عقيدة من العقائد التي نؤمن بها. استر عليهم، استروا علينا، لا تحدثوهم بما ينكرون، لا تحدثوهم بما ينكرون، حدثوهم بما شنو، بما يعرفون. هي وصية، ينبغي أن نلاحظ هذه الوصايا من قبل الأئمة، هي وصية ليست موجودة في هذه الرواية فقط بالمناسبة، روايات كثيرة موضوعها هذا، أن الإنسان في مقام التبليغ ينبغي شنو، ينبغي أن يحدث الناس بما يعرفونه بألسنة متعددة، بألسنة متعددة، كلموا الناس على قدر عقولهم، بالنتيجة يرجع إلى هذا، على قدر عقولهم كلمهم. فينبغي الإنسان أن يلاحظ هذه الأمور عندما يتحدث، لأن هذا قد يؤدي إلى عكس النتيجة، يعني النتيجة المطلوبة من الحديث، من المنبر، من الصعود على المنبر، من الخطابة، النتيجة هي شنو المطلوبة، هي هداية الناس، ووضع الناس على الطريق الصحيح، إرشاد الناس، تعليم الناس، هذا يؤدي إلى نتيجة عكسية عندما تحدده بما ينكر. ما أقول بأنه لا تعلم هذه الأمور، لا تعلمه بس بطريق آخر، بشكل متسلسل، التسحب أول مرة إلى أن يؤمن ببعض الأشياء الأساسية، ثم بعد ذلك يؤمن بأمور أخرى، ثم بالتدريج تقدر بعدين تبين لك كل الأمور اللي إحنا نعتقدها ونؤمن بها، نعتقدها ونؤمن بها لأن الدليل دل عليها، لكن بيانها بهذا الشكل، بيانها بهذا الشكل، اللي يسمعونهم أشكال مختلفة، بعضهم لا يتحمل، بعضهم يتحمل، هذا كله لابد من مراعاته عندما يتحدث الإنسان عن، من دون فرق بين أن يتحدث عن أحكام شرعية أو يتحدث ماذا عن عقائد. حتى العقائد عندما يتحدث بها لابد أن يراعي ما يسمعه الطرف المقابل، يعني يراعي وضع الطرف المقابل الذي يسمع هذا الكلام، لا بد من الالتفات إلى ذلك. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد.